إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أتممنا قراءة الأحاديث التي فيها الاستحباب أو استحباب التعوذ بالله من عذاب القبر، ثم بعد ذلك في الشرح قال باب ما يستعاذ منه في الصلاة. وأما في الهامش في الشرح فقد دمج الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه بين أحاديث البابين، فنسمع أحاديث باب الثاني التالي ثم نرجع إن شاء الله تعالى إلى الشرح، فنسمع الأسانيد ونعلق معرفين بالرجال ورطائف الإسناد وما فات الشارح من ذكره لبعض الفوائد، والله مسدد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال.
هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موطنين من صحيحه، فأخرجه برقم 832 في كتاب الصلاة، وبوب عليه باب الدعاء قبل السلام على إثر لفظ مطول يأتينا إن شاء الله في الباب بعد الآتي، أي برقم 129. وذكره أيضا بناء على التطويل الذي فيه في كتاب الاستقرار برقم 2397، وبوب عليه بقوله باب من استعاذ من الدين. هذا الحديث مثل على سمة عامة في صحيح الإمام البخاري، وتأتينا في هذا الباب أكثر من مرة، وهذه السمة هي إن صحيح مسلم عبارة عن نسخ حديثية، سمع مسلم بعض النسخ الحديثية التي سمعها بعض مشايخه، فها هنا روى عن اثنين من مشايخه وهما زهير بن حرب وعمر الناقد، وروى صحيفة ليعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وقعت له صحيفة وهو مدني ثقة فاضل نزل بغداد وعاش فيها، وقعت له صحيفة فيما رواه عن أبيه، وهذه الصحيفة هي نسخة حديثية ما زالت محفوظة مخطوطة موجودة، منها نسختان في دار الكتب المصرية برقمي 1558 والرقم الآخر 25550، وكذلك هنالك نسخة من هذه الصحيفة في جامعة برونستون في أمريكا في مجموعة جاريت تحت رقم 50، ومنها نسخة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية على شريط رقم 109، وهذه تنتظر همم مثالكم المشتغلين بعلم الحديث الذين ينبغي أن يعتنوا بالكتب الأصيلة، ولسيما النسخ التي نقل منها مسلم رحمه الله تعالى صحيحه. هذه النسخة وقعت لمجموعة من مشايخه، ثم روى مسلم وانتقى كعادته، فهنا روى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. صالح من هذا؟ صالح من يذكرني وما هي اللطيفة في حديثه؟ صالح من؟ صالح هذا ذكرناه أكثر من مرة، تفضل. صالح بن إبراهيم الزهري، صالح الذي يروي عن كيس عن الزهري من؟ صالح الذي يروي عن ابن شهاب الزهري من؟ الذي علم الزهري في الكثافين وطلب الحديث بعد 70، فجلس في مجالس تلميذه الذي علمه في الكثافين، مؤدب عمر بن عبد العزيز، مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان المؤدب. ثم بعد ذلك عروة أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نحتاج أولا أن نعلم حكم هذه الاستعاذة، فندقق في أحاديث الباب وفي ألفاظه حتى نتوصل ونحن نستمع إلى ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم هذه الاستعاذة. ثم نحتاج ونحن نسمع أحاديث الباب أن ندقق في محل هذه الاستعاذة، متى كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا مثلا هذا الحديث وأردنا أن نطلق أو أن نتكلم في مجرد الاحتمال، تقول عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال، فهذا يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة في السجود، ويحتمل أن تكون بعد التشهد الأول، ويحتمل أن تكون بعد التشهد الثاني، الأمور محتمل. لكن ندقق في أحاديث الباب لنتعلم دقة المحدثين وكيف يفهمون الأحاديث وكيف يراعون الألفاظ التي وردت أو التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعله كان يستعيذ على ما يدل أصالة سنية، فعله فقط صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه سنة، لو فقط عندنا عمل لم يثبت فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فقط، فالأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها سنة، إلا الأفعال الجبلية التي لا تنفك عن الإنسان، لا يجوز الإنسان يقول أنا أتنفس كما يتنفس النبي، أنا أنام كما ينام النبي، لا، أما إنما تقول أنام بالكيفية التي كان ينام بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت الآن تصيب السنة في كيفية النوم وفي آكل كما كان يأكل النبي، أما مجرد الأكل ليست سنة، هذا شيء جبلي موجود في تحتاجه النفس البشرية، وهكذا في تفصيل مذكور في أحكام في كتب الأصول في مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استشكال ويحتاج إلى جواب. ورد في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أشياء، منها فتنة المحيا، ومنها فتنة الممات، ومنها فتنة المسيح الدجال، ومنها فتنة عذاب القبر. فالاستشكال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا مع أنه معصوم مغفور له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف يمكن أن نجيب؟ يمكن أن نجيب بثلاثة أشياء. الأمر الأول إن هذا من فعله فيه تعليم لأمته، كان النبي يستعيذ صلى الله عليه وسلم من باب أن يعلم أمته. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذا لأمته، أن يعيذ الله تعالى أمته من هذه الأشياء، وفرق بين الأول والثاني، هو يستعيذ ليعلم، الثاني كانت استعاذته ليست لنفسه وإنما لأمته، والثالث في هذا تواضع وإظهار لافتقار العبد لله عز وجل وحاجته إليه، وهذا شيء كان منطبع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، شيء منطبع في نفسه الافتقار والحاجة، فكل ما يؤدي إلى الافتقار إلى الله والتواضع له وإعظام الله جل في علاه واستشعار العبد أنه بحاجة لله سبحانه وتعالى، كان هذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم. يبقى أن نقول أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من شر فتنة المسيح الدجال أو من فتنة المسيح الدجال، فعلى الأول والثاني لا إشكال أنه كان يستعيذ هذا تعليما لأمته، أو أنه كان يستعيذ لأمته فلا إشكال. وأما الوجه الثالث وقبل ذلك نبين موطن الإشكال. موطن الإشكال أن الله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الدجال سيكون في آخر الزمان وسيكون في زمن عيسى عليه السلام، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك؟ فعلى القول أنه لأمته أو تعليما لأمته، فالله تكفل بحفظ سنته، وهذا في هذا بيان إلى أن آخر الزمان سيصلهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هي المحدثون، هم أصحاب الحديث كما قال الإمام ابن المديني والبخاري، ويأتينا هذا في شرح النووي رحمه الله تعالى في شرح كتاب الفتن. فما دامت هذه الطائفة المنصورة تبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، فيبلغهم أن النبي كان يتعوذ، فهم يتعلمون من تعوذه. وعلى الإشكال الثالث وعلى الأمر الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن ينال أو لن يدرك فتنة الدجال، فقد وقع التعوذ قبل أن يعلم ذلك. وشاهده ما سيأتينا في مسلم: فإن خرج فيكم فأنا حجيجه، فإن خرج فيكم فأنا حجيجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من دهره ومن زمنه لا يعرف صلى الله عليه وسلم أنه لن يدرك الدجال، ثم علم بعد ذلك والله تعالى أعلم. فاسمع الحديث الثاني.
قال: وحدثنا نصر بن علي الجاضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
هذا الحديث أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1377 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب التعوذ من عذاب القبر. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة به. فيحيى هو يحيى بن أبي كثير، وهو ها هنا في هذا الإسناد أبو نصر اليمامي المعروف بثقته وثبته، ولكنه كان يرسل ويدلس. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الراوي الشهير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الإسناد نحتاج إلى أن نحلله. عندنا كم راوي عن أبي هريرة؟ كم راوي عن أبي هريرة في هذا الإسناد؟ نرجو من الإخوة الذين لا كتب عندهم أن يصطحبوا الكتب حتى يسهل عليهم الفهم. الذي بيده الكتاب وينظر فيه يسهل عليه أن يفهم وأن يتعلم، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. الراوي عن أبي هريرة محمد بن أبي عائشة، اسم أبيه قيل فيه عبد الرحمن وهو حجازي لا بأس به. والراوي الثاني عن أبي هريرة أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. والراوي عن أبو سلمة يحيى بن أبي كثير. من الراوي عن يحيى بن أبي كثير؟ بتعبير آخر، من وعن يحيى بن أبي كثير؟ أين يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله؟ تفضل. في الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو. ما كنيته؟ من وافقت كنيته اسم أبيه. ما كنيته؟ الخطيب البغدادي الكتاب: من وافقت كنيته اسم أبيه. يقول عبد الرحمن أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو، حتى المحقق يضبط ابن ولا أبو حتى ما يظن في خلل. فحصرت أسماء من وافقت كناهم أسماء آبائهم، والكنية باسم الأب سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كنى نفسه، كنى سمى ولده إبراهيم وقال: على اسم أبي إبراهيم. وأفضل الأسماء كما تعلمون وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ولكن قال: سمى ابنه باسم أبيه، سمى ابنه باسم أبيه. هذه سنة لا حرج فيها وهي مهجورة، وكانت عند أبائنا عادة. فما أجمل أن نجعلها عبادة، ما أجمل أن نجعلها عبادة تسمي اسم أبي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله في تسمية ولده إبراهيم. الشاهد أن عبد الرحمن بن أن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الشامي، إيش الشامي؟ البيروتي، من بيروت، أوزاعي من بيروت رحم الله بيروت وحفظ أهلها، حفظ أهل السنة منه إن شاء الله من كيد أعدائه. الأوزاعي روى عن حسان بن عطية الشامي دمشقي وهو ثقة فقيه عابد محاربي من محارب، فروى الأوزاعي عن حسان بن عطية وروى عن يحيى بن أبي كثير، وحسان روى عن ابن أبي عائشة محمد، ويحيى بن أبي كثير روى عن أبي سلمة. الآن الإسناد اتضح معنا. أما شيوخ مسلم، كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ كم شيخ؟ مصر الجهضمي ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع حتى يحشر مع النبيين، من بقي في دائرة العلم حشر مع النبيين، ومن اشتغل في القضاء حشر مع الملوك والحكام. وهكذا كان يقول عبد الله بن من الله بن وهب قرشي، أيضا منع فأبى. وابن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير أبو العلاء، ما اسمه أبو علاء؟ اسمه أبو العلاء، تفضل. محمد بن كريب، أبو كريب محمد بن علاء، أبو كريب محمد بن علاء. وزهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي جميعا عن وكيع. قال أبو كريب بدأ قال أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا أوزاعي، فذكر ما تحمله أبو كريب محمد بن علاء الهمداني خاصة. نعود للمتن ننظر ندقق قليلا، أين هذا التعوذ؟ ما هو موطنه؟ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من الرب. إذن بعد التشهد، أي تشهدين مسكوت عنه؟ نتقدم في الألفاظ، لكن هنا في هذا اللفظ بعد التشهد، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، فإذا لابد أن يكون هذا التعوذ بالله من بعد التشهد. طيب هذا اللفظ من فعله أم من أمره؟ إذا تشهد أحدكم فإيش؟ فل يتعوذ، فعل مضارع مصحوب بلام الأمر، ففل يتعوذ فعل أمر، فإذا التعوذ مأمور به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليتعوذ بالله من أربع. يقول هل الأصل في التعوذ وفي الدعاء، هل الأصل فيه التوقيف في الصلوات أم أنه ليس بتوقيف؟ توقيف. فإن جاءنا بتوقيف هل يجوز أن نرويه بالمعنى؟ لا يجوز أن يروى الدعاء بالمعنى. الحديث الذي فيه دعاء أو فيه ذكر لا يجوز أن يروى بالمعنى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعوذ بالله من أربع يقول، فعلمنا كيف نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح كما تعلمون يطلق على عيسى، إذا أطلق يراد عيسى، إذا قيل المسيح يراد عيسى، وإذا أريد به الدجال قيد فيقال المسيح الدجال. ومن عجيب ما رأيت في سنن أبي داود يقول أبو داود رحمه الله المسيح بتشديد السين المسيح، يقول أبو داود المسيح مثقل الدجال والمسيح مخفف عيسى. يقول الفرق بين المسيح والمسيح الدجال مسيح وعيسى مسيح، والمشهور الأول الذي ذكرته لكم أن المسيح إن أطلق يراد به عيسى، وإذا أردنا به الدجال قيدناه فقلنا المسيح الدجال. وأما التفريق بين المسيح عيسى عليه السلام والدجال بالمسيح بالخاء فهذا تصحيف لا يعرف، هذا تصحيف لا يعرف، فقد صحف بعض الرواة قديما فقال المسيح، وهذا لفظ لم يحفظ ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبب تسمية الدجال بالمسيح إما لأنه يسيح في الأرض ويطوفها على مكة والمدينة، وإما لأن أحد شقيه ممسوح فلا عين ولا حاجب، أحد شقي وجهه ممسوح فلا حاجب ولا عين، لا يوجد عين، فكلتا عيني الدجال معيبة كما في الصحيح في مسلم قال أعور اليمنى وفي رواية أعور اليسرى، فواحدة ممسوحة فهي عوراء والأخرى طافئة ناتئة فهي أيضا عوراء فهي أيضا معيبة. سبب تسمية المسيح عيسى عليه السلام بالمسيح إما لأنه يسيح في الأرض، وسياحانه في الأرض من باب السياحة في العبادة، وإما لأن رجله ممسوحة فلا يوجد لها أخمص قيل هذا، أو لأنه يلبس المسوح، أو لأنه إن مسح على المريض برئ بإذن الله سبحانه وتعالى، وإما لأنه لما ولد كان ممسوحا بالدهن والطيب، أو لأن زكريا مسحه عند ولادته. فهذه هي أسباب تسمية المسيح بالمسيح. وقد ذكر الفيروز بادي صاحب القاموس 50 سببا فيما قيل أن عيسى عليه السلام سمي المسيح، وأشهرها الذي ذكرته لكم والله تعالى أعلم. نأتي إلى الإسناد الذي بعده، وهو أشهر مثال في اعتماد مسلم على النسخ الحديثية كما سيأتينا إن شاء الله.
قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن من صحيح، فأخرجه في كتاب الصلاة في رقم 832 على إثر الذي ذكرته لكم، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء قبل السلام. وقال البخاري قال حدثنا أبو اليمان به. إيش مسلم قال هنا؟ قال حدثني أبو بكر بن إسحاق. إيش قال؟ أخبرنا أبو اليمان. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث، فكأن البخاري شيخ لمسلم. البخاري يقول حدثنا أبو اليمان، مسلم يقول حدثني أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق هذا محمد بن إسحاق الصغاني نزيل بغداد ثقة ثبت، ثم أخرجه في كتاب الاستقراط، وأيضا بوب عليه باب من استعاذ من الدين، فالدين استعاذ به كما تستعيذ بالله من النار، تستعيذ بالله، تستعيذ بالله من الدين، لأن الدين مغرم ومأثم وذل، والناس يتوسعون الآن في الدين بسبب جهلهم بفقه الدين ولا القوة إلا بالله. الدين مسألة فلا يجوز للرجل أن يستدين إلا لحاجة، أما أن يستدين للتوسع والترفه والتبسط في المطعم وتغيير الأثاث وفعل المشاريع على حساب أموال الناس فهذا أمر لا يجوز. إن أردت أن تتوسع ورزقك الله تعالى معرفة فشارك، اعرض على إخوانك المشاركة ولا تعرض عليهم الدين. ثم أخرجه برقم 6368 في كتاب الدعوات، مبوب عليه بقوله: باب التعوذ من المغرم من المأثم والمغرم. وقال حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه أي عروة به. وأخرجه برقم 6368 برقم 7129 في كتاب الفتن، وبوب عليه بقوله: باب ذكر الدجال. وخرجه بسنده إلى صالح بن كيسان عن الزهري، وهذا يوافق الإسناد السابق، لكن الإسناد السابق الذي معنا في صالح بن كيسان هو الأول، نعم، وأيضا عن ابن شهاب عن عروة. من يعرف اسم أبو اليمان؟ اسمه أبو اليمان؟ تفضل. حكم بن نافع البهراني. من أي البلاد؟ من حمص. سنت حمصي. شعيب بن أبي حمزة الأموي أيضا حمصي، وأخرج البخاري لهما. وكان عند شعيب كتب، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى معجبا بها لضبطها وشكلها كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكان أنيق الخط ومليح الضبط، وكتب للخليفة هشام شيئا كثيرا بإملاء الزهر عليه كما في تلفظ الحفاظ. روى عن شعيب أبو اليمان كانت له نسخة، ومن أهم النسخ التي يرويها كما عندنا التي يرويها شعيب عن الإمام الزهري، قال الخليلي في كتابه الإرشاد، قال خرج البخاري نسخته كلها عن الزهري، كل نسخة أبو اليمان عن الزهري عن أبو اليمان عن شعيب عن الزهري كلها في صحيح ابن البخاري، لكنها مبعثرة موزعة كعادته. ووجدت عبارة جميلة للخليل أيضا، يقول عن شعيب ثقة متفق عليه، وهذا كتاب الإرشاد من الكتب المهمة، عرف بأعلام فن الحديث وذكر البلاد، قال الإرشاد في معرفة علماء الحديث ورتبه على البلاد. فلما ذكر شعيب بن أبي حمزة قال متفق عليه، مخرج في الصحيحين، مكثر عن الزهري، روى عنه الكبار القدماء، ونسخة شعيب عن الزهري رواها أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي. ثم قال وآخر من روى عنه علي بن محمد الجكاني الهروي، عمر حتى أدركه الأحداث وهو ثقة. قال بعض أهل بغداد سمعت هذه النسخة من عبد الله بن أحمد عن أبيه، فقيل لي إن بهرى شيخا يروي عن أبي اليمان نفسه دون عبد الله بن أحمد عن أحمد، فقيل لي إن بهرى شيخا يروي عن أبي اليمان نفسه، قال فخرجت إلى أبي علي الجكاني فدققت عليه الباب فقال لي ما هذه العجلة، جئت في يوم وتريد تأخذ النسخة تمشي، ما هذه العجلة، والله لا رويت لك إلا ورقة، قال فجعلت أبكي وتشفعوا إلي دخلت واسطات، فقال لي يا مسكين خذ طبقة من المنصوري ودقق في الكتابة، هذه الكتابة هذه النسخة أبي اليمان عن شعيب، فأخذتها ودققت في الكتابة حتى كتبت النسخة كلها فقرأتها عليه، غير أن أحمد بن حنبل قال إن أبا اليمان يقول فيه حدثنا، أبو اليمان إيش يقول عندنا في الإسناد، يقول أخبرنا، وقيل لي إن شعيبا دفع إليه عرضا، يعني ما قرأ عليه وإنما قابل معه نسخها عنه عن نسخته وقابلها عليه على نسخته، قال فما أدري ما العلة فيه، فنقل هذا الخبر إلى الشام، فقيل لأحمد إن أهل الشام يقولون أخذ أبو اليمان عرضا وقراء. ثم يقول الخليلي وجملته أن الأئمة كلهم رووها عن أبي اليمان في الصحاح، ثم يقول بعد كلام وروى هذه النسخة عن أبي اليمان محمد بن إسحاق الصغاني وهو ثقة، أخرج مسلم في الصحيح عن أحد. فكانت نسخة أبي اليمان عن شعيب عند محمد بن إسحاق الصغاني، فماذا فعل مسلم؟ سمع إيش يقول أخبرنا، في فرق بين أخبرنا وحدثنا، إيش أخبرنا؟ قرأها من نسخها عنه بحضرته، فمسلم ماذا فعل؟ نقل كما ينقل من المؤلف، يأخذ الكتاب وينقل منه، فنقل من هذه النسخة حديث في مسودات صحيحة، ثم قرأ ما نقل على شيخه التي كانت عنده هذه النسخة. ولذا ذكرت لكم في أكثر من مرة وهذا مثال توظيفي غاية يوضح ما أريد من أن صحيح مسلم فيه نسخ حديثية وصحف حديثية كثيرة، كثير من الحديث التي عند مسلم نقلها من نسخ وصحف حديثية، ولذا فيها دقة، فيها دقة في أدوات التحمل وفي الألفاظ، ولذا من صنف في الصحيحين قدم لفظ مسلم على لفظ البخاري، قدم لفظ مسلم على لفظ البخاري، وإن قدم البخاري على مسلم في العزم، فالبخاري يقدم على مسلم في العزم، ومسلم ينقل لفظ الحديث من كتابه. نعود نقف عند المتن، فاتني في اللفظ السابق في حديث أبي هريرة الحديث عند النسائي في الاستعاذة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من أربع، لفظ الماضي عندنا إيش؟ فليستعذ بالله من أربع، لفظ النسائي تعوذوا بالله من أربع. اللفظ الذي معنا تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك إلى آخره، فلم يذكر فيه إيش؟ لم يذكر فيه الأمر، وإنما ذكر فيه الفعل، والفعل كما ذكرنا الأصل فيه سنية، ولكن لما جاء الأمر من طريق صحيح وهو اللفظ السابق فهو هذا يزيد على السنية فيكون الأصل في الأمر الوجوب، والله تعالى أعلم. الحافظ في الفتح في الموطن الأول لما ذكر قالت فقال له قائل، قال لم أقف على هذا القائل، ولكنه فيما بعد وقف عليه، وهنالك عشرات المواطن في فتح الباري قرر في المواطن المتأخرة خلاف المواطن المتقدمة، وقد يسر الله لي أن قرأ فتح الباري واستخرجت تراجعات ابن حجر في فتح الباري، يقرر في مكان شيء وفيما بعد يقرر خلاف الذي قرره، وهذا من المواطن التي تراجع عنها، فذكر في المواطن الأخير أن رواية عند النسائي قالت عائشة قلت يا رسول الله ما أكثر، ما أكثر ولا ما أكثر بالضم ولا بالفتح؟ شو الفرق؟ ما أكثر استفهامية، لو كانت ما أكثر يكون وراء العبارة علامة استفهام يتستفهم، وما أكثر تعجبية يكون وراءها علامة تعجب، هي تستعجب أن تستفهم هي تتعجب، ولذا الصواب فيها أن يقال ما أكثره. قال فقلت ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من القائل هنا؟ فقال له قائل عائشة. يمكن أن يقول الراوي أو الرجل فقام رجل فقال وهو يريد نفسه ويبهمه، في إشكال؟ ما في إشكال، يمكن أن أقص قصة وأذكر نفسي وأبهم نفسي، فقام واحد فقال كذا والمراد بالواحد هذا الأبهم أنا، ولا عيب علي في ذلك. فقول عائشة في رواية الصحيحين فقال قائل ثم تقول هي في النساء فقلت يا رسول الله لا تعارض، لا تعارض، هناك عمت ولم تعرف أنها هي التي هي القائلة، وهنا بينت ولا تعارض والحمد لله. قال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وأوعد فأخلف. من المعلوم أن هذا شأن من يستدين غالبا، سبب المغرم الخلف في الوعد والكذب، قد يتفرج الإنسان فيه، وقد يقع هذا للفضلاء كما وقع لأبي اليسر الصحابي البدري في قصة في صحيح مسلم، جاءه غريمه فاستخفى اختبأ ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله الحديث، قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله ومن أظل إلا ظله. فالإنسان صاحب الدين ضعيف، قد يتجوز الكلمات والعبارات، يعمي، قد يوعد فيخلف، ولذا احكام البدايات سلبة في النهايات. اترك الدين وإياك والدين، ريح نفسك، وكما يقول العوام الذي لا يملك يقول ايش معوش الزموش المثل، وخذ. ويقولون في العبارات يعني عش وقية نفسك على قدر ما عندك، على قدر ما عندك، وابتعد عن الدين. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد حا قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس جميعا عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الآخر.
إذا ذكر الآخر من زيادة من؟ كم راوي عن الأوزاعي في هذا الحديث؟ تفضل. ثلاثة. من هم؟
الأول حسان بن عطية.
الأول دقق. دقق. من الراوي عن الأوزاعي؟
الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم. نعم. والثاني؟ الثاني كاتب الأوزاعي ثقل. الوليد بن مسلم راوي الأوزاعي. وهقل بن زياد كاتب الأوزاعي. والثالث عيسى بن يونس كان مرابطا. عيسى بن يونس من هذا؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وإسحاق السبيعي كما نعلم ومر بنا مرات وكرات هو كوفي، وعيسى بن يونس انتقل من الكوفة إلى الشام مرابطا مجاهدا في سبيل الله، وودي لطالب علم يجمع أخبار المحدثين المجاهدين حتى تفقه عين من يظن أن أهل الحديث ليس أهل صلاح وليس أهل تقوى وليس أهل جهاد، ولكن يجاهدون بالجهاد الشرعي بضوابطه وشروطه إلى آخره. هؤلاء الثلاثة رؤون. كلمة الآخر في التشهد من زيادة من؟ من زيادة الوليد بن مسلم. أما هقل وعيسى بن يونس فلم يذكروا الآخر. على ما يدل هذا؟ أن زيادة الثقة عند مسلم الأصل فيها قبول. الأصل في زيادة الثقة عند مسلم قبول، فالثقة إذا زاد لفظة فالأصل أن تقبل. لما كثرت عبارة وهذه زيادة زادها فلان في كتب العلل، أغلب ذكر الزيادات تذكر في معرض تعليل، فسبق إلى أذهان الطلبة إلى أن الأصل في زيادة الثقة الرد، وهذا خطأ. نعم قامت قرائن نردها كما هو صنيع إمامي الدنيا البخاري ومسلم كما نقل عنهم مفصلا بأمثلة متعددة ابن حجر في نكته على ابن صلاح، ذكر أمثلة طار يقبلون طار يردون، ولكن الأصل القبول. الأصل القبول. هنالك لطيفة في هذا الإسناد، من يعرفها؟ هنالك لطيفة في هذا الإسناد، من يعرفها؟ تفضل. إيش اللطيفة؟ ما فهمت. لا، لطيفة في الإسناد، ما انتقلنا للبيت. في لطيفة في الإسناد، تفضل. تأملوا معي كل الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل للتحديث، حدثنا حدثنا حدثنا، وأشرف أنواع التسلسل ما كان مسلسلا بالتحديث. ولذا بدأ البخاري صحيحه بالتسلسل بالتحديث في حديث إنما الأعمال بالنيات. فحدثني زهير بن حرب، حدثني الوليد، حدثني الأوزاعي، حدثنا حسان، حدثني محمد أنه سمع أبو هريرة يقول، وسمعت حديث، فالإسناد كله مسلسل بحدثناه، وهذا من أشرف أنواع التسلسل كما هو مذكور في كتب المسلسلات. عند ابن خزيمة في حديث في طريق يأتينا لاحقا إن شاء الله من طريق ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أي طاووس أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا. قلت نقول ابن جريج قلت في المثنى كليهما في التشهدين في المثنى كليهما التشهد الأول والثاني، قال بل في التشهد الأخير. قلت ما هي؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر. قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه أي عبد الله عن أبيه بن طاووس عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فقوله بل في الأخير وقوله هنا إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر استفدنا منه أن هذا التعوذ إنما هو خاص بالتشهد الأخير فحسب. هذا التعوذ إنما هو خاص بالتشهد الأخير فحسب. انظروا مسلم كيف أطلق أول شيء في الصلاة ثم في التشهد ثم قيد. لذا رحمه الله تعالى كان يقول ما وضعت شيئا في صحيح إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة، وهذا يؤكد أن علماءنا رحمه الله تعالى علماء الحديث كانوا يكتفون بالأحاديث من سعة مروياتهم. أمثال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد وقعت له فتاوى الصحابة والتابعين فكان يستغني عن الإعمال، عن إعمال الرأي وعن الاجتهاد وعن حك الذهن، فكان كل اللي يسأل الإمام أحمد عن أي مسألة يقول قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا قال فلان كذا. ولذا ظلم الإمام أحمد ظلما شنيعا وشديدا لما قيل الإمام أحمد محدث ليس بفقيه. ليش قيل عن أحمد محدث ليس بفقيه؟ لاستغنائه بالأثر عن النظر. فمن اتسعت معرفته الحديثية وأدمن على النظر في الألفاظ النبوية وفي الأخبار والآثار السلفية استغنى عن إعمال العقل وإن اضطر إليه فقليل. ولذا قيل عن مثل هذا الصنف من الناس هو محدث ليس فقيه، وهذا جاهل الذي يقول هذا لا يفهم أن هذا يدور مع العصمة ويدور مع الأدلة النقلية ويبتعد عن قيل وقال ويبتعد عن التهويش والتفريع والاستنتاج يبقى مع نصوص الوحي. وهل من فقه خير من هذا النوع من الفقه؟ فمن لم يغنه هذا الفقه فلا أغناه الله. ولعلكم الآن تحسنون رد شبهة من يقول عن محدثي زماننا وعلى رأسهم شيخنا رحمه الله أنه إيش محدث ليس فقه، فهذا كلام من أبطل الباطل. الاسناد الذي معنا ظاهر، لكن الاسناد الثاني يقول حدثني الحكم بن موسى وبغداد ايضا صدوق، هقل بن زياد، الهقل اسمه محمد او احمد، والهقل هذا لقب ليس هو الاسم، هو اسمه هقل وهو سخسكي دمشقي كان ينزل بيروت وكان كاتبا للامام الاوزاعي وعلي بن خشرم مروزي وعيسى بن يونس كما أخبرتكم كوفي نزل الشام مرابطا مجاهدا. يقول عيسى بن يونس
قلنا سيقيم مكتوبين شيء 71-158 والثانية 42 60 74 مسافرين عن نازلات مضخرة. ماتسوبيشي 70 158 وماتسوبيشي 42 60 74
أفيد نستفيد فائدة زائدة من قوله في اللفظ الثاني إذا فرغ أحدكم من التشهد، وكذلك اللفظ الأول إذا فرغ أحدكم من التشهد، أن التعوذ بالله من أربع يسبق إيش الدعاء المطلق. سيأتينا في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل سلامه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وكذا ورد في بعض الأحاديث: وليتعوذ بما شاء. هذا التعوذ بما شاء أو هذا التعوذ الخاص، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره، هذا يقال بعد التعوذ من أربع أم قبل؟ بعد، لأن اللفظ هنا إذا فرغ أحدكم من التشهد، بعد الفراغ من التشهد نبدأ بالأربع، وبعد هذه الأربع إن بقي عندك وقت تتعود بما شئت، لكن لا تعكس، لا تتعود بما شئت ثم تتعود من أربع، اجعل التعود من أربع امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. لما تفرغ من التشهد الآخر، وفي هذا إشارة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها، أن التشهد إن أطلق في الاصطلاح الشرعي فإنه يتضمن الصلاة الإبراهيمية. هنا إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، هل في هذا التشهد الصلاة الإبراهيمية أم لا؟ قطعا في الصلاة الإبراهيمية. فالشرع إن أطلق التشهد كما ورد في أحاديث الجلسة الوسطى لما قال كان يتشهد، قال الإمام الشافعي في الأم: أي يقرأ الصلاة الإبراهيمية. قال الشافعي كان الأوسط يتشهد، يعني كلمة التشهد تدخل فيها ضمن الصلاة الإبراهيمية. بعض الناس يعتقد أنه إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية وتممها بعد التشهد الأوسط، بعد التشهد في الجلوس الأوسط، يعتقد أنه عليه السهو. هذا خطأ، هذا خطأ. بل في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد الأوسط كما يقول في التشهد الأخير، وهذا العموم لا يدخل فيه التعوذ من أربع، لأن النص ورد في الأربع بالتشهد الأخير، فذاك نص عام رواية النسائي وهذا نص خاص. وبهذه الطريقة وبالذي قلت نكون قد أعملنا جميع ما ورد في الباب من نصوص، وهذا هو الواجب. شهود الأوسط تقرأ في الصلاة الإبراهيمية: لا نتعوذ بالله من أربع، لا نتعوذ بالله من أربع. التشهد الأخير: نتعوذ بالله من أربع. الصيغة التي معنا في هذا الحديث على إيش تدل؟ كلمة إيش ترى كلمة فصحى، على إيش تدل؟ إيش هذه؟ كيف تخرج عربية؟ إيش يسمونها؟ محت على أي شيء، كما يقول حوقلة دمعزة أي شيء، يقول إيش، هذا يسمى محت في العربية. طيب اللفظ الذي معنا على إيش يدل؟ تفضل. على الوجوب الأمر، إذا فرغ أحدكم فليتعوذ، وهذا الوجوب مقيد في الصلاة، هذا الوجوب مقيد في الصلاة. نعم. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال.
هشام ابن أبي عبد الله، واسمه أبي عبد الله سنبر الدستوائي، ثقة ثبت، ومحمد بن مثنى العنزي بصري، ابن أبي عدي بصري أيضا، ابن أبي عدي منسوب لجده وهو محمد بن إبراهيم، فجل الرواة في هذا الإسناد من أهل البصرة. مما ينبغي أن يذكر أن جميع الصيغ المذكورة في هذا الباب محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، يقول هذه الصيغة في هذا الحديث والصيغة التي الأحاديث التي ترد قبل وبعد. وأي صيغ حفظنا نكون قد امتثلنا واستجبنا، أي صيغ قلنا سواء صيغة هذه أو التي قبلها أو التي بعدها نكون قد استجبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جميع هذه الصيغ، والأكمل والأحسن أن تحفظ جميع الصيغ وأن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. الأكمل والأحسن أن تحفظ جميع الصيغ الواردة في الباب باللفظ بالحرف، وأن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم، ليبقى عقلك مرتبطا بقلبك ولا يسبق اللفظ إلى لسانك فتتكلم بكلام لا تعرف معناه. لما تنوع تبقى في تذكر. نأتي للفظ الذي بعده أو الإسناد الذي بعده، بل الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة لكن من طريق آخر.
قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات.
هذا لفظ ظاهر جدا أيضا في الأمر، مع أن الشارح رحمه الله كما سيأتي معنا وجه أن هذا على الاستحباب. وقد ذكرت لكم لفظ ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن طاووس عن طاووس أنه كان يقول كلمات يعظمهن جدا، كان طاووس يعظم هذه الكلمات جدا. وسيأتينا في آخر الباب مدى تعظيم طاووس لهذه الكلمات. وطاووس ابن كيسان الحميري مولاهم، يماني نزل اليمن، يقول سمعت من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عباس لما رآه يقول والله إني لأظن أن طاووس من أهل الجنة، لما رآه أعجبه. وكان قيس بن سعد يقول كنا نعد طاووس في أهل اليمن كما كنا نعد طاووس في أهل اليمن كابن سيرين في أهل البصرة. فابن سيرين كان مميزا بورعه، كان يقال عنه ما رأينا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من ابن سيرين كلمات. فكان ابن سيرين مثيل طاووس، طاووس مثيل ابن سيرين رحمهم الله وألحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين. محمد بن عباد بن الزبرقان مكي كابن عيينة مكي، مع أن عمرو بن دينار هو شيخ مختص بن عيينة، وعمرو بن دينار روى عنه السفيانان، لكن إن قائل كان عندنا في الإسناد سفيان عن عمرو بن دينار فالأصل فيه أن يكون ابن عيينة، الأصل فيه أن يكون ابن عيينة. ومحمد بن عباد لم يروي عن لم يروي إلا عن ابن عيينة. عن طاووس قال سمعت أبو هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله عوذوا بالله. هذه الألفاظ فيها بيان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيش حكم من صلى ولم يتعوذ بالله من أربع؟ خالف الأمر. ومن خالف الأمر، هل مخالفة الأمر تقتضي البطلان؟ راجح عند العلماء لا، مخالفة الأمر لا تقتضي البطلان، لكن مخالفة الأمر تقتضي الإثم، تقتضي الإثم لكن لا تقتضي البطلان. هذا هو الراجح عند أهل العلم. نسمع تتمة حديث الباب.
قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
الفرق بين هذا الإسناد الذي بعده أن سفيان هنا يروي عن عمرو بن دينار عن طاووس، وسفيان في الإسناد الذي بعده يروي عن ابن طاووس. وابن طاووس وعبد الله كان معمر يقول لم نرى ابن فقيه كعبد الله، كعبد الله بن طاووس، لم نرى ابن فقيه كعبد الله بن طاووس، يعني كان هو أحسن من عرفوا من أولاد الفقهاء. وتذكروا أن عروة بن الزبير ولده فقيه وهو هشام بن عروة، ومع هذا فكان يفاضلونه أو يفضلون عبد الله بن طاووس على غيره من أبناء الفقهاء. الإسناد الذي بعده
قال: وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
كله يقول مثله، مثله ومثله، أي لفظ عوذوا بالله، عوذوا بالله. ومسلم يدرك، وقلنا لكم أكثر من مرة إن مسلما يفرق بين قولت مثله ونحوه، فمثله يعني فيه الأمر بخلاف نحوه، نحوه يكون المعنى المجمل واحد، ويقول مثله، مثله أي ورد فيه الأمر. أبو الزناد ورد معنى كثيرا، ما اسم أبو الزناد؟ عبد الله، والأعرج اسمه عبد الله، لكن أبو الزناد عبد الله بن إيش؟ ابن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن، ليس عبد الله، عبد الرحمن بن هرمز، وكلاهما مدني. نأتي الإسناد قبل الأخير.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال.
محمد بن جعفر إيش لقبه؟ غندر. إيش غندر معناه؟ مشرد، كان شاذ في المجالس كله غندر، غندر يعني المشاغب، معنى هذا اللقب. بصري، استاذ اغلب بصريين. فبديل العقيلي من ميسره بصري ثقه، وعبد الله بن شقيق ايضا بصري وهو عقيلي وهو ثقه، ولكن فيه نصب. ايش فيه نصب؟ يعني فيه ميل عن اهل البيت، فيه ميل عن اهل البيت. ذات الإسناد الأخير
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم، قال مسلم بن الحجاج: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال.
أولا، الإسناد الذي معنا ظاهر، ولكن أبو الزبير إيش فينا؟ أبو الزبير هذا محمد بن مسلم بن تدرس المكي المعروف، وينبغي أن نتفطن إلى أن ليس إن روى عن أبي الزبير فلا اعتبار لتدليسه، وأن تدليس أبي الزبير عن جابر. ثم قوله كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيه أو يستفاد منه أن الأصل في الدعاء التوقيف في القرآن، يستفاد منه أن الأصل في الدعاء في الصلاة التوقيف، فإن بلغك دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ينبغي أن تزيد ولا أن تنقص منه. ما ورد هذا كما تعلمون في حديث البراء بن مالك في النوم: ونبيك قال لا ورسولك. فالأصل عدم التغيير في الدعاء، والحديث البخاري. قال قولوا اللهم إننا نعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. قال مسلم الحجاج، من الذي يقول قال مسلم الحجاج؟ الراوي. ما اسم راوي الصحيح؟ إبراهيم بن محمد بن سفيان، هذا راوي صحيح الإمام مسلم عن مسلم، ثم اشتهر الصحيح عنه من خلال عدة روايات ذكرتها في الدروس الأولى، ذكرت مشجر ومن روى وكيف وقع صحيح مسلم في ولاة الولاد وأسانيد المشارقة وأسانيد المغاربة، ذكرت هذا في دروس الأولى لما عرفت بمسلم ومنهج مسلم وانتشار صحيح مسلم في البلاد. وفي هذا إشارة إلى أن هناك مادة حديثية في صحيح مسلم ليست من وضع مسلم، وإنما هي من زيادات الرواة، وهذا موجود في كثير من الكتب، ابن ماجه في زيادات، أبو داود في زيادات، وينبغي للإنسان أن يحفظ أن ينتبه أن تقول أخرجه ابن ماجه وهي من زيادات القطان على ابن ماجه، هذا خطأ شنيع، ويقع في هذا كثير من اللاهجين. فالأصل أن يميز الزيادات، لذا في الطبعة التي نشرتها من سنن ابن ماجه ميزت الزيادات بوضع حرف زاي قبل الإسناد، فالإشارة أن حرف الزاي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث لم يروه ابن ماجه، إنما رواه من روى السنن عنه، وهذه تحقيقات ينبغي أن ينتبه لها طلبة علم الحديث. وكذلك في كتاب الطهور لابن عبيد القاسم بن سلام ميزت الزيادات بحرف الزاي، وفيه كثير من الزيادات من الراوي عن ابي عبيد، ولعله ان لم تخذ الذاكره علي بن عبد العزيز النووي. ثم الاصل في مسلم الاسناد، ولكن هنا اطلق ولم يسند فقال بلغني، وهذا يسمى بلاغ، والبلاغ كثير في موطئ مالك، ومن الخطأ أن يقال أخرجه بلاغا، كما نبهت أكثر من مرة فيما مضى أن من الخطأ أن يقال أخرجه تعليقا، لأن البلاغ فيه حذف بالإسناد من أوله، والتعليق كذلك، والإخراج هو إبراز السند المتصل، إبراز السند، وهذا يعارض ذلك، لذا يقال علقه ويقال رواه أو ذكره، يقال ذكره بلاغا. والأصل في البلاغ أنه ضعيف، ولكن من منهج أهل العلم أنهم يتساهلون في رواية الآثار لأنها لا تدخل تحت الوعيد، أعني وعيد من كذب علي متأمدا، ولكن معاييرهم في النقد إن اضطروا لفحص الأثر هي معاييرهم في نقد الأحاديث المرفوعة لا فرق، المعيار في النقد هو هو، لكنهم يتساهلون ويتجوزون في ذكر الأقوال دون المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال مسلم هنا قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك؟ قال لأن طاووسا روه عن ثلاثة أو أربعة، عن ثلاثة ممن؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طاووس يرويه عن ابن عباس، وطاووس رواه عن أبي هريرة فقط، وفي هذا إشارة إلى ما ذكرت لكم أن مسلما رحمه الله تعالى انتقى ووضع في صحيحه وانتقاه من ألوف طرق، فوضع في صحيحه ما رآه بحجة وترك أيضا بحجة، والله تعالى نرجع إلى الشرح وقد علقنا ولم نعيد ما ذكرناه سابقا، ثم إن شاء الله تعالى نكمل.
قال الإمام النووي رحمه الله،
باقي عشر دقائق، طيب خير تفضل.
فإذا من أجلها أدخل مسلم حديث عائشة في شك بين حديث أبي هريرة وثلاثة أجزائه.
أولا نحتاج قبل أن نجيب أن ننظر في نسخة ابن سيرة الإشبيلي، حتى نعلم أن هذا الترتيب الذي معنا هو ترتيب النسخة التي يعني اعتمدها ابن خير واعتمد ابن خير نسخة مسلم. ويمكن أن يقال إن الحديث الأول غير الحديث الثاني، مع أن مسلما مع أن البخاري رحمه الله وضع الحديثين على إثر بعضهما البعض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته الدجال ثم قال وعن الزهري، وقوله عن الزهري البخاري أي بالإسناد السابق عن الزهري بنفس الإسناد المذكور عن البخاري عن الزهري، ثم قال وعن الزهري وذكر الحديث مطولا. فإما أن يقال أن هذين الحديثين فالاستعاذة بالله من عذاب فتنة الدجال كانت مطلقة عامة ثم قيدت في مكان وأضيف إليها أشياء، وهذا أمر محتمل، ولا سيما أن الدجال كما ذكرت لكم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستعيذ منه أعلم فيما بعد بخلافه، ففي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث وذاك الحديث بينهما مدة من الزمن. ولعل هذا هو السر الذي جعل مسلم رحمه الله يفصل بين الحديثين لينبه من يقرأ صحيحه على أن هذا الحديث غير ذاك، وأن بينهما مدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سابقا ثم تعوذ بالله لاحقا من هذه الأربع، والله تعالى أعلم. طيب نرجع للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى حكة المحيا والممات الحياة والموت.
نقرأ من الأول ثم نوقف.
قال حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، وفيه إثبات
استحباب التعوذ. الآن فيه نظر عندنا، استحباب التعوذ فيه نظر وسيأتينا مفصلا. نعم.
قال وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة.
ذكرنا أن المعتزلة هم أول من فرق، هم أول من قال إن حديث الأحد لا يخبي في العقيدة، ومن الخطأ الشنيع ربط اليقين بالتواتر، وهذا خطأ اصطلاحات. التواتر مصطلح متأخر، واليقين يحصل للمحدث من خلال الجمع، وهو شيء ينقذف في نفس المحدث. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن التواتر له معنيان، تواتر عام وتواتر خاص، والتواتر الخاص تواتر خاص للحديث. ولما صنف العقيدة أهل الحديث كل كتب العقيدة في المراحل الأولى كانت مسندة، كان علماء الحديث هم الذين دونوا العقيدة، وفي الصحيحين كتب مفردة في التوحيد والإيمان، ثم جاءت أفواج من أهل العلم ودونوا السنة، ثم جاء المتأخرون فحلقوا الأسانيد فذكروا الصراط وذكروا الميزان وذكروا فتنة الدجال وذكروا عذاب القبر وذكروا وذكروا وذكروا. فعقيدتنا ثابتة لله الحمد، حتى جاءت لوثة بعض أصحاب الفكر في العصر المتأخر الذين لا سلف لهم في كلامهم إلا المعتزلة، فقالوا الاتحاد التواتر. والرد عليهم ذكرته لكم من ثلاثة أوجه. من يعيد الأوجه الثلاثة؟ الرد عليهم من أوجه ثلاثة، ما هي الأوجه الثلاثة؟ تفضل. لو كانت العقيدة لا تؤخذ إلا بالتواتر لكان لازم ذلك أن العقيدة مضطربة، لأن جميع كتب التوحيد بلا استثناء فيها أحد، ولا يوجد كتاب واحد فقط اختصر على القرآن والسنة. وكفى شناعة هذا القول أن تتهم عقائد الأمة بأنها غير ثابتة وأنها مضطربة. القول الثاني هذا القول العقيدة ونحتاج إلى دليل متواتر حتى نأخذه، فالقول إن حيث الأحد لا يؤخذ في العقيدة عقيدة، فنحتاج حتى نثبته أن نعامله به، فنحتاج إلى دليل متواتر ولا يوجد. والثالث إن السنة النبوية بعد التدوين لم يبقى للتواتر معنى، فصار الحديث متواتر يأتينا تواتره بخبر الواحد، فعاد الأمر على خبر الواحد، والله أعلم. نسمع هذا شيء. طيب نكتفي بهذا واحفظ هذه الوجوه حتى نكمل هو معنى فتنة المحيا والممات في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي يسأل عن بيع الأقساط والسؤال تردد كثيرا وجوابي مفصلا في درس السبت الفجر إن شاء الله تعالى. الدعاء هل يشترط فيه الألفاظ المأثورة؟ لا، لك أن تدعو بما شئت. وإذا كان الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بالمأثور هو الأفضل حتى في الصلاة. لكن إن من لم يستطع الحفظ فدعا دعاء بأي دعاء جاز ذلك إن شاء الله تعالى. إذا كان الاختلاف في ألفاظ الدعاء سببه أن الرواة رووه بالمعنى، الأصل في الرواة في حديث الدعاء أنه لا يروى بالمعنى، فإن قامت عندنا القرائن من وهم أو خطأ أو معنى فلا يلتفت بالقرائن. وأما الأصل في ألفاظ الصحيح أن الألفاظ الواردة هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا أراد الرجل أن يستعيذ في التشهد الأوسط فهل يستعيذ بعد الصلاة الإبراهيمية؟ نعم بعد الصلاة الإبراهيمية، ولكن ليس بالأربع، وإنما يتعوذ دعاء مطلقا. يقال إنكم لا تفهمون الواقع، ما قولكم؟ أي واقع يريدون؟ ونقول لمن يفهم الواقع، من الذي بيع الخميني؟ ومن الذي سفك الدماء؟ ومن الذي أوصل الشباب بالسجود؟ ومن الذي سارع الحكام؟ ومن الذي ضيع الأمان؟ من الذي جعل الحكومات في كثير من البلدان تشدد على الدعاة والخطباء والعلماء؟ هم الذين يفقهون الواقع. فبئس فقه الواقع إن كان هكذا، إن كان فقه الواقع يوصل إلى هذه النتائج فوالله ليس هذا فقه الواقع. فنعم نحن لا نفقه هذا الواقع، هذا الواقع الذي يقولون عنه الحمد لله نحن بعيدون عنه ولا نفقه ولا نريده ونحن في غنية عنه الحمد لله. فإذا كان هذه منقصة فننعم بها ونحمد الله تعالى عليها، والعاقل هو الذي يميز وهو الذي يعرف. فأي واقع يريده الإمام الشاطبي في الموافقات كلام عجيب في فقه الواقع. فقه الواقع أن تحقق مناط المسألة وأن تفهمها كمفتي قبل أن تجيب فيها، هذا هو فقه الواقع. فقه الواقع تحقيق مناط المسألة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأن تفهم المسألة بواقعها وتفصيلاتها وما طرأ عليها، هذا هو فقه الواقع المحمود. أما أن نقيم الأحكام على الخلق بالظن والتخمين ثم تترتب على هذه الأشياء خلاقل وفتن فبئس الواقع الذي يوصل إلى هذه النتيجة. هل يجوز إضافة في الدعاء في التشهد أعوذ بالله من فتنة النساء؟ لا تضيفها مع الأربع، ادعو بها دعاء مطلقا. ويا من تسأل أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، فلا عليك تخفف قليلا من هذا. إذا وجد رأس المسلم دون جسده في ساحة المعركة كيف نصلي عليه؟ الشهيد لا يصلى الجنازة، الشهيد لا يصلى الجنازة، لكن إن لم نعثر على الميت إلا بأثر ولو كان قليلا كان يأكله سبع فلم يبقي إلا يدا أو رجلا، فهذه الرجل تكفن ويصلى عليها، هذه الرجل تكفن وتحترم ويصلى عليها. إن قطع بتر من الحي شيء من أعضائه كيد أو رجل فهذه تدفن ولا تغسل ولا يصلى عليها. أما إن لم يبق منه إلا هذه القطعة فتصبح هذه القطعة هي التي يصلى عليها، والله تعالى أعلم. كيف ندعو نتعوذ بالأربع؟ بالألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الباب. ما رأيك بكتاب المستطرف في كل فن مستظرف؟ كتاب يعني لم يعتمد التحقيق وفيه تقميش لا تفتيش، وفيه ما يجعل قارئه يفغر فاه، وفيه يعني المعجبات المستطرفات المستظرفات من غير تحقيق وتمحيص للصحة، وفيه نفس شيء للأمشيه، فيه نفس شيء، فيه طعم خفي في بعض المواقف من الصحابة. ما هي الحكمة في عدم ذكر الفتن مرتبة على الزمان؟ الفتن مرتبة لكن يحتاج الإنسان أن يفهمها، ومن أجل أن لا نستعجلها، ومن أجل أن ننزلها على محورها، وهو أن لا نستسلم لها، وإنما ندفعها عنا وعمن يلوذ بنا. هل السلام، هل القول الصحيح في السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ في صحيح البخاري في كتاب الدعوات عن ابن مسعود قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي ثم قلنا السلام على النبي. ولكن في موطأ مالك عن عمر لما وقف وخطب فذكر السلام عليك أيها النبي، فمن ذكر السلام عليك أيها النبي اعتمد على خطبة عمر في موطأ مالك. وأثر ابن مسعود أقرب عندي وأنسب للمعنى، ولا سيما أنه قال كنا، وكنا في مثل هذا الأثر يفيد الجمع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بمجموعهم أورعوا وأتقى من أن يغيروا وأن يبدلوا في دين الله دون إذن من رسول الله، ولا سيما أنهم يفهمون العربية ويفهمون مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رجل ملتزم وزوجتي لا تريد ذلك، أن أطلقها؟ كلمة ملتزم ليست بحسنة، لا أعرف لها أثر شرعي، وفيها تزكية كثير هذه الكلمة تدور على ألسنة. أنا ملتزم، يعني على أي حال إن كنت ذا استقامة ربي زوجتك، فإن أبت إلا أن تمشي في الطريق الآخر فحينئذ لا حظ لك فيها، وإنما الواجب عليك أن تربيها، والواجب علينا جميعا أن نتحسس وأن نتفقد أهالينا. فالأهل دائما في البيت لا يسمعون موعظة ولا يتعلمون، لا يجدون لهم قلبا رقيقا ولا بيئة صالحة ولا صحبة تذكرهم بالله، فحينئذ يشردون ويبعدون. فإن صاحب ذلك أن الزوج مزاجي وأن الزوج يعني ليس على حسن خلق، وكثير من إخواننا للأسف وصلنا فيما أقرأ فيما بعد المشي من هذا الدرس أوراق من الزوجات أنهن يشكون أزواجهن، وينبغي للإنسان أن يبدأ خيره فيظهر على أهله. الأصل في الخير والخلق والديانة والحكمة والحلم والصبر والتربية، ينبغي أول ما يكون على الأهل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإلا ما الفائدة أن تتصنع وأن تكون في المسجد ومع أقرانك ومع إخوانك وأمام مشايخك في الدروس أن تكون ذا خلق وذا سكينة وذا وقار وما شاء الله سمت طيب ووجه وقسمات فيها خشوع، لكن أن تشرس مع الأولاد، تشرس مع الزوجة، لا تربي. أصل الزوجة أن تربى بالعمل، تحلم تسكت، تمشي الموطن، ثم بعد ذلك والأعصاب هادئة تبدأ التوجيه في الخطأ. أما الانفعال لا تكسب شيئا، هي منفعلة منفعل، هي مخطئة، الصوت العالي، الكلام الذي فيه جرح تجريح، هذا ليس أسلوب أهل طلبة العلم. طالب العلم ينبغي أول ما يظهر سمته على أهل بيته، وينبغي أن يظهر توجيهه على أهله وعلى أولاده، لأنه هو طالب نجاة بين يدي الله عز وجل. فالمرجو من إخواننا جميعا أن ينتبهوا إلى أزواجهم وإلى أولادهم حتى تبقى نسبتنا في مجتمعنا نسبة ثابتة. والله أولادنا ضاعوا من أيدينا وزوجاتنا ضاعوا من أيدينا، نندثر مع الزمن، مع كثرة المجتمع نندثر. فالأصل أن تبقى النسبة على الأقل هي على الأقل أن يكون أولادنا إن لم يكونوا أحسن منا فليكونوا أمثالنا. أولادنا وبناتنا هذه قطعة منك، أمرك ربك جل في علاه بأن ترعاها وأن تقيها، عذاب جهنم، ويجب عليك الامتثال. نحن نمتثل، نحن نقرأ في درس اليوم، نتلمس الألفاظ التي ورد فيها الاستعاذة والتي ورد فيها الأمر. الله يقول لنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي يقول لنا: كلكم راع وكلكم مسؤول بين يدي الله وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الخادم راع ومسؤول عن مال سيده. أولاد هؤلاء أمانة في رقبتك في عنقك، ستسأل عنه يوم القيامة. الزوجة أمانة في عنقك، تفقد لبسها انظر إليها، تفقد لسانها، تفقد أخلاقها، تفقد غيبتها انظر إلى صلاتها، تفقد قضاءها للصوم الذي عليها، هيئ لها أسباب العمرة وأسباب الحج، هيئ لها الصحبة الصالحة، تقصد أن تزور من تظن فيه الخير.